بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن وضحنا أن تطبيق تقريب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه ذاك التقريب الذي وضحه على مثال الإناءات الثلاثة، الإناء الأبيض هو الإناء المشترك بين العلمين الإجماليين وله مادة افتراق، وفي مقابله يوجد مادة افتراق، وفي مقابله مادة افتراق أخرى للعلم الإجمالي الثاني. ذاك التقريب الذي ذكره ووضحه على ذلك المثال تطبيقه على ما نحن فيه غير صحيح. لما وضحناه في الدرس الماضي من وجود ثلاثة أمثلة، في المثال الأول والمثال الثاني يمكن الانحلال، وفي المثال الثالث لا يمكن الانحلال، وما نحن فيه يكون من قبيل المثال الثالث الذي لا يتم فيه الانحلال. بعد أن وضحنا هذا يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى عبارة وردت في أجود التقريرات، يعني في تقرير السيد الخوئي للشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليهما. هناك عبارة وردت في هذا التقرير لكنها غريبة، يعبر عنها أستاذنا الشهيد أنه ومن الطريف ما جاء في عبارة أجود التقريرات. من بيان مقدمة قصيرة ثم الاستنتاج من هذه المقدمة. المقدمة القصيرة ترتبط بمادتي الافتراق، والاستنتاج يرتبط بمادة الاشتراك. وكيف يمكن ذلك؟ ما ممكن. تلك المقدمة القصيرة هي أن طرفي العلم الإجمالي الأول، يعني حسب تعبيرنا كنا نعبر ألف وباء، له علم إجمالي بنجاسة إما إناء ألف أو إناء باء، بل قايل بأنه والعلم الإجمالي الثاني له طرفان أيضا، وهو العلم الإجمالي بنجاسة إما باء الذي هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي الأول، وإما الثوب الملاقي لألف. قايل في المقدمة القصيرة أن طرفي افتراق هذين العلمين الإجماليين، هو طبعا يركز النظر على المعلومين، المعلوم الذي هو مادة افتراق للعلم الإجمالي الأول وهو ألف، والمعلوم الذي هو طرف الافتراق مادة الافتراق في العلم الإجمالي الثاني وهو الثوب. أليف مادة افتراق للعلم الإجمالي الأول، والثوب الملاقي لأليف طرف مادة افتراق للعلم الإجمالي الثاني. هذان اللذان يشكلان طرفي افتراق مادتي الافتراق لهذين العلمين الإجماليين، بينهما تقدم وتأخر رتبي، لأن الثوب إن كان نجسا فنجاسته بسبب ملاقاته لألف. إذن فألف والثوب نجاستهما المعلومة بالنجاسة المعلومة في أحدهما تكون على شكل تقدم وتأخر رتبي. إن كانت النجاسة في أليف فهو أسبق رتبة من النجاسة الموجودة في الثوب. فمادتها افتراق أصلا يعني. فهاتان المادتان اللتان هما مادتا الافتراق بينهما تقدم وتأخر رتبي. هذا الكلام راجع إلى مادتي الافتراق. ثم استنتج من هذه المقدمة أنه إذن مادة الاشتراك التي هي باء، لأن باء هم طرف للعلم الإجمالي الأول وهم طرف للعلم الإجمالي الثاني، الطرف مادة الاشتراك التي هي عبارة عن باء متأخر رتبة عن أليف. خش العلاقة هاي المقدمة بهاي النتيجة. بالمقدمة يقول أن طرفي ما أن مادتي الافتراق بينهما تقدم وتأخر رتبي، إذن يستنتج أن مادة الاشتراك متأخر رتبة متأخرة رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. وهذا غريب أن يستنتج نتيجة راجعة إلى مادة الاشتراك بالمقدمة التي يذكرها في مادتي الافتراق. هذا غريب جدا. وهذا لا يناسب شأن ومقام المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، لأنه هذا واضح أن هذا لا يرتبط بذاته. كيف يستنتج من هذه المقدمة هذه النتيجة؟ يستغرب السيد أستاذنا الشهيد عن المقرر، يعني هو السيد الخوي ما يصرح باسمه ولكن هو السيد الخوي أستاذنا، يقول من الغريب أن السيد الخوي كيف تقبل هذا الكلام وكتبه، وهذا نظر بعين إلى شيء وبالعين الثانية إلى شيء آخر. نظر بعين إلى مادتي الافتراق وبعين أخرى إلى مادة الاشتراك. هذا هم فد نقد لاذق على السيد الخوئي ضمنا، يعني ما جايب اسمه بس قايل المقرر أنه كيف تقبل هذا الكتاب هذا الكلام وكتبه في تقريره ونسبه إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. ثم قال لعل مراد السيد الشيخ النائيني تقريب آخر، له وجه وهذا التقريب الآخر رغم أنه بظاهره له وجه ولكنه أيضا غير مقبول أيضا غير صحيح على ما سيأتي من الرد عليه. ما هو هذا التقريب الذي يقول لعله هو مراد المرزا النائيني؟ يقول لعل مراد المحقق النائيني ما يشتمل على مرحلتين. أنا رتبت على شكل مرحلتين بالكتاب، ما قال المرحلتين، ولكن كنت نقسم المرحلتين حتى يتضح أنه ما الهدف مما ذكر في المرحلة الأولى وما الهدف مما ذكر في المرحلة الثانية. هذا التقريب الذي يقول لعله هو مراد المحقق النائيني يهدف إلى إثبات أن العلم الإجمالي الثاني ليس معلومه حدوثيا على كل تقدير، وهو يرى أن المعلوم بكل علم إن كان غير حدوثي وإنما يحتمل أن يكون بقائيا فهو غير منجز ومنحل. العلم الإجمالي الذي لا نحرز كونه حدوثيا كما سبق، احنا وضحنا أن المحقق النائيني يشترط في منجزية كل علم إجماليا أن يكون معلومه حدوثيا مو بقائيا، فهو يهدف إلى إثبات هذه النتيجة بهذا التقريب. هذا التقريب قلنا يمكن أن نحلله إلى إلى مرحلتين. في المرحلة الأولى يثبت كون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخرا رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، كيف يثبت أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول رغم أنه سبق وأن قلنا على أحد تقديريه متأخر رتبة مو على كل تقدير، لكن هنا في المرحلة الأولى يثبت أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول ببيان أن المعلوم بما هو معلوم على إجماله لا المعلوم الواقعي الذي إما هو هذا الطرف أو ذاك الطرف، لا، وإنما المعلوم بل حسب تعبير الوارد في التقرير يقول معلوم بالإجمال، بل المعلوم بالعلم الإجمالي بما هو معلوم كلي بالعلم الإجمالي، بل يقول أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وإن كان لا يمكنه أن هذا في توضيحه الآن راح نقول بأنه هذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على تردده وإجماله، هيك يعبر على تردده وإجماله، المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني على تردده وإجماله متأخر رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على تردده وإجماله. يبحث عن المعلوم بالإجمال على تردده وإجماله، مو كل من الطرفين وحده، لا، وإنما المعلوم بالإجمال على تردده وإجماله. مالت العلم الإجمالي الثاني متأخر عن مالت العلم الإجمالي الأول. لماذا؟ شنو الدليل على أن المعلوم بالعلم أن المعلوم على تردده وإجماله مالت العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة؟ الدليل على ذلك أنه مقيد بقيد متأخر، مقيد بقيد ملاقات. العلم الإجمالي الثاني مقيد بقيد، لولا الملاقات لما حصل هذا العلم الإجمالي الثاني. إذن فالمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني مقيد بقيد الملاقات، وقيد الملاقات متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. المعلوم بالعلم الإجمالي الأول على تردده وإجماله سابق رتبة على الملاقات. إذن بما أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني مقيد بقيد متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، بينما العلم الإجمالي الأول مو مقيد بهذا القيد، يجعل هذا دليلا على أنه إذن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخرا رتبة، يكون متأخرا رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، لأنه مقيد بقيد متأخر، وهذا القيد المتأخر ما مأخوذ في العلم الإجمالي الأول، فقط مأخوذ في العلم الإجمالي الثاني. إذن فالمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. إلى هنا انتهت المرحلة الأولى. بهذا المقدار لم يتوصل المحقق النائيني إلى مراده لولا إلحاق ما جاء في المرحلة الثانية، لأنه غاية ما يثبت ما جاء في هذه المرحلة الأولى غايته أن المعلوم على تردده وإجماله في العلم الإجمالي الثاني متأخر على المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هذا لا يثبت لنا كونه، يعني ذاك الهدف ما يحصل بهذا المقدار، لأنه هذا لا يكفي لإثبات أن هذا المعلوم حدوثي أو بقائي. هذا المقدار الذي جاء في المرحلة الأولى لا يثبت أن هذا المعلوم هل هو حدوثي أو بقائي، هل من المحرز، هل يمكن إحراز كونه حدوثيا أو لا يمكن إحراز كونه حدوثيا. هذا الشيء بعد ما يحصل إثباته بها ما جاء في المرحلة الأولى، ولهذا احتاج إلى ضم كلام أنا سميته بالمرحلة الثانية. للتوصل إلى هالنتيجة، نتيجة أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني بل على بعض تقاديره حدوثي وعلى بعض تقاديره بقائي، وهذا ما يوجب الانحلال حسب رأيه. حاصل هذه المرحلة الثانية هو أنه هذا المعلوم السابق رتبتان إذا جعلناه بشكل من الأشكال قابل للاجتماع رغم اختلاف الرتبة، قابل للاجتماع للمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، وقابل للانطباق على الطرف المشترك، لحصل المراد، لأنه شنو اليعوزة؟ يعوزة إثبات أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني ما معلوم كونه حدوثيا بل لعله بقائي، وهذا منوط بالجمع بين الرتبتين في طرف مشترك رغم كونهما من رتبتين، ولكن بشكل من الأشكال نجمع بينهما في الطرف المشترك. يقول أن هنا نقول أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وإن كان لا يمكنه أن يصعد إلى مستوى وإلى رتبة المعلوم بالعلم الإجمالي الأول لأنه مقيد بقيد متأخر، ولكن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول خب مطلق مو مقيد بقيد، فبإطلاقه يمكن أن ينزل من الرتبة الفوقانية من الرتبة العالية إلى الرتبة الهابطة النازلة. يعني يجتمعان ولكن لا بطريقة صعود المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني إلى مرتبة المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، بل بطريقة نزول ذاك الأعلى إلى الأسفل بالإطلاق. يشبه ذلك بما جاء في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث قيل أنه لأجل اجتماع الحكم له أنهم يردون يثبتون أن العلم أن الحكم الواقعي قابل للاجتماع مع الحكم الظاهري، ذكرت وجوه لإثبات ذلك. من جملة الوجوه التي ذكرت لبيان أنهما يجتمعان، من جملة الوجوه هو أن الاختلاف بينهما في الرتبة، أنه يمكن أن يجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري في رتبة واحدة. خيرت على ذلك بأنه هم قالوا بأنه لا يمكن، هناك وجه يثبت عدم إمكان اجتماعهما، وجه يقول بأنه لا يمكن أن يجتمعان لأنهما في رتبتين ولا يمكن لهذين الرتبتين أن يجتمعا. فبعضهم أجاب على هذا الكلام، أجاب على قول القائل بأنهما غير قابلين للاجتماع، أجاب بعضهم على ذلك بأنه وإن كان الحكم الظاهري لا يمكنه أن يصعد إلى مستوى رتبة الحكم الواقعي لأنه مقيد بالشك، ولكن الحكم الواقعي لكونه غير مقيد بالشك يمكنه أن ينزل إلى رتبة الحكم الظاهري فيجتمعان. إذن يمكن للحكم الواقعي أن يجتمع مع الحكم الظاهري. هذا الكلام ذكر هناك. السيد الشهيد يشبه ما نحن فيه في بحسب هذا الكلام الذي جاء في كلام المحقق النائم في المرحلة الثانية من التقريب الجديد الذي لعله يقصده المحقق النائيني، يشبهه بهذا الكلام الذي ذكر في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، فيقول بأنه صحيح أنهما في رتبتين، أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول أسبق وأعلى رتبة من المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، ولكن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لكونه مقيدا بقيد متأخر لا يمكنه أن يصعد إلى رتبة المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، ولكن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول بما أنه مطلق ومقيد بقيد الملاقات فيمكنه أن ينزل إلى رتبة المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، وبالتالي إذا نزل إلى رتبة هذا يأتي الإشكال بأنه خوب هذا الطرف صار هذا طرف مشترك يجتمع فيه العلمان الإجماليان، وإذا كان كذلك فلا يعرف أنه هذا الطرف المشترك الذي هو أحد طرفي هذا العلم الإجمالي الثاني هل هو حدوثي أو بقائي، وبالتالي يعني ينحل هذا العلم الإجمالي الثاني بسبب الشك في الشك في أنه بل حدوثي أو بقائي على أحد طرفي حدوثي وعلى الطرف الآخر بقائي. وهنا ينتهي تقريب المحقق التقريب الجديد الذي لعله هو مراد المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. وأستاذنا الشهيد يذكر إشكالين على هذا التقريب الجديد، ولكن الوقت تقريبا انتهى، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.